بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائرة أم مربعة؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد جاء في صفة الكتاب فيه أنه مكتوب فيه أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، وهذا غالبا يكون فيما كان على شكل مربع. نعم.
يقول السائل: امرأة مات زوجها ومعها أطفال صغار وفي البيت إخوان زوجها، فهل يجوز أن تحتد في بيت أبيها؟
إذا خافت على نفسها في بيتها بين أحمائها لها أن تعتد في مكان تأمن فيه، إذا كانت آمنة فتبقى في بيتها، أما إذا خافت أو يعني يحصل اختلاط أو شيء من ذلك فتنتقل إلى مكان تصان فيه وتأمن فيه.
يقول السائل: نحن مدرسون في مناطق الحوثي، وهناك دورة إجبارية ومن لم يحضرها يسقط اسمه ويفصل من وظيفته، ولا يستلم الراتب إلا من حضر الدورة، فنرجو من شيخنا النصيحة.
النصيحة قد سبق ذكرها قبل أيام، لأن هذه الدورات لا يجوز حضورها، دورات الحوثيين ما يسمونها بالدورات لا يجوز حضورها لما فيها من الأضرار وفساد العقيدة وجلساء السوء، وما فيها كذلك أيضا من تضيع الأوقات في غير ما ينفع، إنها تضيع أوقات في معصية الله. هذا الذي يجالس الرافضة في الدورات يتعلم منهم ما لا يرضاه الله عز وجل من القول، من سب الصحابة والطعن في أم المؤمنين، وربما تعلم من ذلك أيضا السحر والشعوذة في بعض الأماكن والحسينيات. هذا لا يجوز، لا يجوز حضور تلك الدورات مهما كان، ولا يجوز أن يتنازل الإنسان من أجل راتب ويحضر تلك الدورات سواء أعطوه أو لم يعطوه، بل إن هذا لو أعطوه بالذهب والفضة ما كان مقابل سلب دينه، كيف هو عبارة عن راتب يسير. نعم.
يقول السائل: أريد أن أذهب لأطلب العلم ولكن أهلي يمنعونني ولم يسمحوا لي بالذهاب إلى طلب العلم، ولا أدري ماذا أفعل، فما نصيحتكم لي ولأهلي؟
النصيحة: أهلك إن كانوا لا يحتاجون لك وإنما للتكثر من الدنيا، ولو أراد أحد أن يذهب للغربة ويجمع أموالا إن تيسرت له أموال لأذنوا له، فمثل هؤلاء يذهب يطلب العلم وهو خير لك ولهم وللمسلمين إن شاء الله، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فاذهب اطلب العلم، وهؤلاء إن أذنوا هذا خير، وإن لم يأذنوا ما أنت آثم، سواء الأب أو الأم أو غيرهم. ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إنما الطاعة في المعروف، أما في التجهيل ويبقى جاهلا بدينه وهكذا أيضا منشغلا بما لا يعود عليه نفع فلا، هذا من المعصية والمخالفة. وإن كانوا في حالة إلجاء واضطرار، حالة الأب والأم، فلا يجوز تضييعهما، ولو بقي الإنسان يقرأ من القرآن أو يحضر دروس حسب ما يسر الله له، ويسمع الدروس عن طريق هذه الوسائل التي مسائل النشر، ولعل الله يفتح عليه ببره بوالديه، وسيأثم إن ضيعهما في حالة احتياج. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويا لله العجب، فانظر مثل هذا الطالب وأمثاله مئات وألوف يتمنى أن يطلب العلم لا يستطيع، إما لحصار والديه له، وإما لبعده وعدم القدرة وغير ذلك. وآخرون يطلب منهم أقاربهم أن يطلبوا العلم وهم يكفونهم ولا يطلب العلم، وربما يكون في وسط الدار ولا يطلب العلم، كما يقال عطشان في اللجة. اللجة هي لجة الماء، وسط الماء هو عطشان، ولله في خلقه شؤون، ما يرد الله به خيرا فقه في الدين. نعم. وبالإضافة للسؤال السابق، فكم من إنسان حصل على علم وإن كان قد حيل بينه وبينه، حصل على علم من بعد، فتجده ربما درس التحفة السنية مثلا على شرح ابن عثيمين والواسطية أيضا، ودرس صحيح البخاري عمن يحب أن يدرس عليه ويسمع بسهولة حضرا وسفر، في سيارته يسمع، في بيته يسمع، على ما تيسر له، ودرس الأربعين النووية مع شرحها لبعض من يحب أن يسمع شرحه من أهل السنة، ودرس في كتاب التوحيد وأتمه أو فتح المجيد بتمامه شرحا جيدا. وهكذا، إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء، فالموفق من وفقه الله، إذا حيل بينك وبين طلب العلم لا يحال بينك وبين حصوله وتلقيه، إذا حيل بينك وبين طلبه عند أهله والرحلة فلا يأتي الشيطان يحول بينك وبين أخذه، وأنت في مكانك تتدرج فيه شيئا فشيئا. هذا كما يقال لا ما لا يدرك كل لا ترجله، وإلا فوالله أنه ليس مثل الأخذ على أيدي أهل العلم والجلوس عندهم شيء يعدله في الطلب، فذلك يأخذ العلم تلقائيا وشفهيا، ولا يأخذ العلم فقط، يأخذ العلم وتوابع العلم مما هو من شأنه، ثم إنه يتيسر له تفرغ ما لا يتيسر لمن بقي، ثم إنه يحظى بالرحلة التي هي طريقة السلف، ثم إنه يحظى أيضا بالنهمة مع مجالسة النهمين والمتفرغين والطلاب، ثم إنه يتعرف على أعداد وألوف طلاب العلم من بلاد الله الواسعة، وربما كان ذلك التعرف يعني موسعا لآفاقه العلمية والدعوية والأخوية، فيستفيد من ذلك فائدة عظيمة.
يقول السائل: إذا دخلت في الصلاة والإمام ساجد ثم قام، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح علما إني دخلت الصلاة وهو ساجد ولم أقرأ الدعاء؟
الجواب: كن على ما يكون عليه إمامك، فإن كان راكعا كن اركع معه مباشرة إذا دخلت الصلاة، وإن كان ساجدا وإن كان قاعدا، وما أدركت صلي، وما فاتك فأتم، للحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله صلوا معنى ادخل مع إمامك في الصلاة حيث وجدته، ولا تبقى هو راكع أو ساجد وأنت واقف تقرأ دعاء الاستفتاح أو واقف تقرأ الفاتحة وتريد تكمل الركعة، هذه مخالفة، إنما جعل الإمام ليختم به، فلا تختلفوا عليه.
يقول السائل: هل ثبت أن أبواب الجنة 8 وما أسماؤها؟
ثبت في الصحيح: توظف أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحديث قال: فتحت له أبواب الجنة 8. ثبت نعم أنها 8، جاء من كان أهل الصيام دخل من باب الريان، إذا كان من باب الصلاة، من باب الصدقة، من باب الجهاد، من باب إلى آخره، على أعداد 8 في الصحيح كلها.
يقول السائل: هل يجوز للولد الصغير الذي عمره 11 أو 12 سنة أن يخطب خطبة الجمعة؟
كما يجوز له أن يكون إماماً للمسلمين صلي به، يجوز أن يخطب إذا كان منضبطاً في كلامه ويخطب خطبة شرعية طيبة، كما يجوز له أن يعمهم يجوز له أن يخطب بهم. قد أما الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سلم الجرمي وهو ابن 6 أو 7 سنين كان يصلي بهم، ربما ركع فانكشفت عورته، فمرت امرأة قالت: غطوا عن استقارئكم، فاشتروا له ثيابا وكسوه وأكرموه وفرح بذلك وهو إمام قومه.
يقول السائل: هل الخروج للمحاضرات وزيارات؟
إلا أن ننبه أيضا على أمر، وهو أن البادئ قد يدخله الغرور فماسكه، وإن تكلم أو كذا هذبه، ربما دخله الغرور في سن مبكر فقصم ظهره، ما هو كالذي مثلا كبير وربما عالج نفسه وجاهدها بطاعة الله، فإذا حضر له موضوعا وكذا يعني يعلم الخطابة، إذا علم مثل ذلك يعلم، ويعلم أيضا الإخلاص، ويعلم التواضع، ويعلم السكينة وما كان من ذلك، فإن مثل هذا غالبا يخشى عليه. وبعضهم يفرح إن خطب ولده الصغير أو تكلم وقد يصاب بالعين. بعض إخواننا كان في رحلة وأخذ معه ولده، يقول له تكلم، ويأتي يطلب له الإذن أن يتكلم، وربما كان محضرا في بعض الأوقات تحضيرات يحضر له ويسمعها عند أبيه يتكلم، يعني فما هو عبارة أنه هذا أنت يعني شيء بدهي وتلقائي وعند عن علم، فأصيب بعين وحصل له ما حصل. شاهد بارك الله فيكم، لا بأس إن خطب، لكن يراعى في هذا الجانب هو أو غيره جانب الإخلاص وجانب الأذكار ذكر وجانب كذلك التواضع وجانب التربية الصحيحة المتعلقة بمثل هذا الخير هو أو غيره. نعم. وأخونا يوسف يقول: نبه على هذا الخطابي في العزلة، أن الصغير إذا حفظ القرآن في الصغر ربما أصيب بالعجب، فعلا يصاب بالعجب، لكن على هذا المعاني يربيه وليه على الإخلاص، ويذكر له الأدلة ويهذبه، يعني ماذا كذلك أيضا للتواضع. فبعض الصغار حفظهم الله، نسأل الله أن يبارك فيهم، حفظ القرآن ونصح، قيل له احفظ القرآن، قال: بشرك قد حفظته، الله يلطف بنا وبك. نعم.
يقول السائل: هل الخروج للمحاضرات وزيارات بعض المراكز يعتبر هذا من ضياع الأوقات؟ لأن هناك بعض الإخوة يقولون هذا إنه من ضياع الأوقات، فنريد النصيحة.
النصيحة: بارك الله فيك، امسك لك مركز واربض، إذا رأيت في المكان الذي تنتفع فيه اجلس واربض، ودع التنقلات من مكان إلى مكان تضيع عليك أوقاتك. اللهم إلا الخروج لدعوة، فإن الخروج لدعوة في طاعة الله وهو في خير، وكذا أيضا الخروج مثلا لما لا بد منه من زيارة، فهذا كله فيه خير. أما التنقلات شهر هنا وشهران هنا وأسبوع هنا وشهرين وسنة هنا وسنة هنا، هي ما هو تذوق وعلم وبرز. غالب أن الركود وقولي لما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، أن الركود في المكان والنهول فيه يبرز ويعرف، وكذلك أيضا يعني يتأقلم مع مناخ البلد وهكذا. نعم.
يقول السائل: توضأت حتى قبل أن أغسل رجلي اليسرى، نشفت وجهي بمنشفة، فما حال وضوئي؟
هم يقولون أن يغسل العضو قبل أن ينشف الآخر، أما إذا كان الوقت كي ينشف يعني لطول المدة، يعني وأما أن ينشف باعتبار أنه احتاج أن يزيل الماء من على وجهه أو شيء من ذلك وهو ما يزال فيه متتابعا، فلا لا ينقطع لا ينفصل، وضوء واحد.
يقول السائل: هل يجوز تغيير النية أثناء صلاة الفريضة إلى فريضة أخرى أو سابقة؟
لا لا يصلح.
يقول: ما هو أفضل تفسير للقرآن مختصر يقرأ فيه الطالب عند حفظ القرآن لكي يفهم القرآن؟
مختصرات كثيرة الآن، لكن مختصر تفسير البغوي جيد هذا، ومختصر الشيخ أبي عمرو جيد، وهو ما يعني عبارة عن كلمات، هذا عبارة عن كلمات، وأحسن من ذلك تفسير السعدي، فإنه مختصر جيد ويعطي المقصود، وإن لم يكن يسترسل في الأحاديث وما كان من ذلك. وصحيح وتفسير ابن كثير عبارة أنه مختصر، فهو أراد فيه الاختصار فهو مختصر في الجملة، كتاب مختصر إذا تعودت على أخذه وفهم، لو لم يكن إلا أنك تأخذ التفسير، إن كان يشق عليك تأخذ الأقوال وإلى آخره، تأخذ تفسير ابن كثير فهو قوي في التفسير، فمثلا يقول معنى الآية كذا، ثم يذكر أدلة هذا التفسير، أحاديث، آثار، أبيات شعرية، ما كان من ذلك. الاستفادة من تفسير ابن كثير أجمل. نعم.
يقول السائل: امرأة طالبة علم صالحة كما نحسبها ولا نزكي على الله أحدا، متزوجة برجل عامي وهو يكثر من قول حرام وطلاق عندما يريد أن يمنعها من شيء، يقول حرام وطلاق، ما فعلت كذا وما ذهبت مكان كذا، دائما بالحرام والطلاق، وأحيانا يزيد قول خلعة، وهي تفعل بعض ما يحرم ويطلق بعض ما يحرم ويطلق من أجله، ليس تحديا ولكن لتثبت له أنها أصبحت مطلقة ومحرمة عليه، وعندما تقول له هذه طلقة يقول إنه نواها يمينا وليس طلاقا، وهو دائما في كل أحيانه يقول حرام وطلاق، وعندما تقول له أنا أصبحت محرمة عليك بكثرة الحرام والطلاق الذي لا يتم المقصود من قوله، يقسم بالله أنه نواها يمينا وأنها حلال له، فهل تعتبر مطلقة بذلك؟ وما نصيحتكم لها؟
الجواب: الواجب عليه أن ينتهي عن هذا الذي سواء نواه يمينا لا يجوز له، وإن نواه طلاقا وتكرر منه وما زال يعاشرها بعد تكرار الطلاق منه فهو آثم وليس ولا يأتيها حلالا، يأتيها حراما، وإن لم يكن نواه فالقول قوله، إنما الأعمال بالنيات، وهي إن رأت منه ريبة وأنه لا يتورع من المحرمات خالعت، لها أن تخالع إن رأت منه عدم الورع، أما القول فقوله في مثل هذا، وينصح بترك هذا الفعل ويتوب إلى الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إلى رمضان؟
هذا منه ظهار، فإن أتاها قبل المدة وقع الظهار، وإن أتاها قبل وإن لم يعني في سائر المدة يعتبر ظهار، وإن لم يأتها إلا بعد المدة لا يكون ظهارا، أي لا يلزمه كفارة ظهار. لو قال لها أنت علي حرام إلى أن ينسلخ رمضان، يخاف على نفسه مثلا أنه فإن أتاها في رمضان ليلا أو نهارا مثلا جاء من سفر أو كذا وقع في الظهار، وها لزمه صح ظهاره، ظهار المؤقت، وإن انسلخ رمضان ولم يأتيها ثم أتاها بعد ذلك ما عليه كفارة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. تأقيت الظهار، ويصح الظهار مؤقتا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا، أو حتى ينسلخ شهر رمضان، فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة. وهذا قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور، وأحد قولي الشافعي، وقوله الآخر لا يكون ظهارا، الصواب الأول.
يقول السائل: هل يجوز تغليف الكتب والمصاحف بالحرير؟
في الآداب الشرعية لابن مفلح قال: باب تطيب المصحف وكرسيه وكيسه. لا يكره تطيب المصحف ولا جعله على كرسي محمل أو كيس حرير، جعله على كيس حرير أو جعله في كيس حرير، نص عليه بل يباح ذلك وتركه بالأرض. وعلى له الآمدي فقال: إنه معفو عن يسيره، ومن ذلك تعظيم له كلبسه من الحرب، كلبسه في الحرب، وتكره تحليته بذهب أو فضة، قدمه ابن تميم وابن حمدان عنه ولا يكره، وعنه لا يكره. وقيل يحرم كبقية الكتب، قيل يباح علاقته للنساء دون الرجال، يعني علاقة من الحرير، وليس بصحيح، لأن هذا جميعه لم ترد به السنة، ولا نقل عن السلف فيه شيء مع ما فيه من إضاعة المال. الأولى أن لا يكون من حرير، فإن كان قد قال بذلك بعض أهل العلم لا يكون علاقته من حرير يحملها الرجل وما كان من ذلك. نعم. أما كرسيه إن كان كرسيا وعليه غلاف من حرير الأمر واسع، ما هذا ليس لبسا، هذا عبارة عن كرسي.